بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: كتاب الجنائز. هذا الكتاب أصله باب الصلاة على الجنازة، ولما كان متعلقا بالصلاة على الجنازة ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في آخر كتاب الصلاة. وقد بينا السبب في كون المصنف رحمه الله يفرد الصلوات المخصوصة بهذه الأبواب، إلا أنه في الجنائز عبر بالكتاب ولم يعبر بالباب. والسبب في ذلك أن الجنائز لها أحكام ومسائل شرعية، منها ما يسبق الموت، ومنها ما يكون أثناء الاحتضار، ومنها ما يكون بعد الموت ونزع الروح من تغسيل الميت، من تغميض الميت وتسجيته ونحو ذلك من الأمور التي ينبغي مراعاتها في من نزعت روحه، ثم الإسراع به في تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، وما يتبع ذلك من المسائل المتعلقة بالتعزية وأحكام زيارة القبور. فنظرا لاشتمال الجنائز على هذه المسائل والأحكام الشرعية المتعددة، لم يكن من المناسب أن يقال باب الجنائز، ولا أن يقال باب الصلاة على الميت، وإنما عبر رحمه الله مراعاة لسعة المادة بالكتاب، مع أن هذا الكتاب تابع لكتاب الصلاة وليس مراده الانفصال، كما فعل العلماء رحمهم الله في كتاب الطهارة حيث ختموه بكتاب الحيض لتعدد مسائله وأحكامه. يقول رحمه الله: كتاب الجنائز. الجنائز بالفتح وجها واحدا عند الأئمة رحمهم الله، وهي جمع جنازة وجنازة بالكسر والفتح. قال بعض العلماء إنهما بمعنى واحد، وقال بعضهم إن الجنازة بالكسر المراد بها الميت، والجنازة بالفتح المراد بها السرير الذي يوضع عليه الميت ثم يحمل به. وقال بعض العلماء بالعكس، إن الجنازة بالكسر للسرير وبالفتح للميت نفسه. وقيل إن الجنازة بالكسر المراد بها الميت محمولا على سريره. وأيما كان، فالجنازة والجنازة مأخوذة من الجنز وهو الستر، والمراد بقوله كتاب الجنائز أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالجنائز، كما قدمنا، سواء كانت الأحكام والمسائل تتعلق بما يسبق الموت عند حلول مرضه أو أثناءه أو بعده. نعم.
تسن عيادة المريض.
يقول رحمه الله: تسن عيادة المريض. تسن عيادة المريض لما كانت أحكام الصلاة على الجنائز يتعلق بها، منها ما يتعلق بمسائل مرض الموت، ومرض الموت يتهيأ به الإنسان لفراق هذه الدنيا. والعلماء والأئمة رحمهم الله ذكروا الأحكام والمسائل المتعلقة بمرض الموت في كتاب الجنائز، وكذلك أيضا في باب الوصايا وباب عطية المريض. فهذه الأبواب كما يقول العلماء مظنة مسائل مرض الموت وأحكامه. ولما كان المريض سن النبي صلى الله عليه وسلم في حقه العيادة، وأصل العيادة الزيارة مطلقا، وهي مأخوذة من العود بمعنى التكرار. وقوله عيادة المريض المراد بها زيارة مخصوصة، وهي زيارة المريض. وقوله تسن عيادة المريض هذا عام شامل لكل مريض، سواء كان المرض مخوفا وهو الذي يسمى بمرض الموت الذي يخشى منه ويخاف منه على الإنسان أن يموت، أو كان مرضا عاما. فثبتت السنة عن رسول الرحمة الذي بعث بالرحمة صلوات الله وسلامه عليه، فهو الرحمة المهداة، بعيادة المرضى. وعيادة المريض أصح القولين فيها ما ذكره المصنف، أنها سنة ومستحبة استحبابا مؤكدا، فلا ينبغي للمسلم أن يضيع حق أخيه المسلم في عيادته إذا مرض. ولذلك قال البراء بن عازب رضي الله عنهما كما في الصحيح: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض واتباع الجنائز وإفشاء السلام وإبرار القسم، وفي رواية إبرار المقسم، وإجابة الدعوة وإغاثة الملهوف وإفشاء السلام. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض، فهذا يدل على أن أمره أمر زيارته مؤكد، حتى قال بعض العلماء بالوجوب، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله وطائفة. وثبت في صحيح مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حق المسلم إذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح، وإذا لقيته فسلم عليه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. فهذا الحديث الصحيح يدل على تأكد هذا الحق، وهو عيادة المريض. وكما ثبتت السنة القولية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعيادة المريض وإطعام الجائع وفك العاني وهو الأسير. فهذه ثلاث أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم لأخيه المسلم. وقوله رحمه الله تسن عيادة المريض كما ثبتت بهذه السنية أدلة القول، ثبتت بها السنة الفعلية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أبر الناس بالناس بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وكان يعود المرضى. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث مالك في الموطأ أنه كان يعود المساكين وهم الضعفاء والفقراء، فهؤلاء في الغالب لا ينتبه الناس إليهم. ولما مرضت المرأة المسكينة كما في مرسل مالك ووصله الحافظ بن عبد البر في التمهيد بأسانيد عديدة، قال: إذا ماتت فآذنوني، أي فأعلموني. فكان بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه لا يضيع حق المسلم في عيادته. تسن عيادة المريض سواء عرفته أو لم تعرفه، وسواء كان مسلما أو كان كافرا. لكن الكافر قيد بعض العلماء عيادته بشرط أن يدعوه للإسلام، وهذا صحيح لثبوته في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهوديا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاب غلام يهودي، فمرض فعاده النبي صلى الله عليه وسلم وجلس عند رأسه وقال له أسلم، فنظر إلى أبيه وكان حاضرا فقال له أبوه أطع أبا القاسم صلوات الله وسلامه عليه، فأسلم الغلام، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. فهذه عيادة من النبي صلى الله عليه وسلم لكافر وعرض عليه الإسلام فأسلم، وكذلك عاد عليه الصلاة والسلام الشقي عبد الله بن أبي بن سلول وعرض عليه الإسلام فأبى فأصاب شقاء الدنيا والآخرة والعياذ بالله. فإذا كانت عيادة غير المسلم يدعوه فيها للإسلام فلا إشكال، ولكن إذا لم يكن يدعوه للإسلام ففيها وجهان، والذين قالوا بجوازها حتى ولو لم يدعه للإسلام يقولون إن الله وصى بالكافر في أحوال كأن يكون له حرمة الجوار أو حرمة الرحم، فيصله الإنسان كأبيه وأمه، ثم إن تيسر له أن يدعوه دعاه، وإن لم يدعه فلا حرج عليه لأنه يقوم بالحق. وقالوا إنه ليس من شرط أن يسلم الكافر، بل إنك ربما تزور الكافر أو تعوده فتعتبر في حق نفسك وتدكر، ثم قد يتأثر قرابته بأخلاقك فيسلمون، أو ينظروا إلى الإسلام نظرة يكون لها أثر حميد، لها الأثر الحميد. فهذه كلها مقاصد أشار إليها بعض العلماء رحمهم الله في جواز عيادة الكافر حتى ولو لم يتسنى أو تتسنى دعوته للإسلام. وقول المصنف رحمه الله تسن عيادة المريض بإطلاق، هل مراده العموم والشمول لجميع المرضى كما ذكرنا ويكون شاملا للمسلم والكافر، أم مراده بالمريض المسلم؟ وحينئذ تكون أل للعهد، والمراد بها العهد الذهني أي المسلم. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا أنه عاد المسلم والكافر صلوات الله وسلامه عليه، وظاهر السنة أن عيادة الكافر إنما تكون إذا رجي إسلامه أو أقام عليه الحجة والمعذرة أمام الله سبحانه وتعالى بدعوته إلى الدين. يقول رحمه الله تسن عيادة المريض. عيادة المريض فيها حكم عظيمة وفوائد جليلة كريمة، منها ما يتعلق بالإنسان الذي يعود المريض، ومنها ما يتعلق بالمريض نفسه، ومنها ما يتعلق بأهل المريض وذويه. فعيادة المريض بالنسبة للإنسان نفسه طاعة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فيؤجر عليها وفيها الثواب الكبير والأجر العظيم، حتى قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث ثوبان رضي الله عنه من عاد مريضا فهو في خرفة الجنة حتى يعود. قالوا يا رسول الله وما خرفة الجنة؟ قال جناها. فهذا يدل على أنه يجني عظيم الحسنات ويفوز برفعة الدرجات إذا خرج يعود أخاه المسلم، وهذه الطاعة ليس أجرها في الذهاب فقط بل أجرها في الذهاب والرجوع. فلو أن إنسانا خرج يعود مريضا وهو في بلد غير بلده فهو في خرفة الجنة إلى أن يعود من سفره، وسفره قربة وطاعة ومحبة لله سبحانه وتعالى، وخيرها للإنسان نفسه أيضا أنه إذا عاد أخاه المسلم فإنه يعتبر ويدكر، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بعبده الخير رزقه البصيرة وأحيا قلبه من الغفلة. ومن دلائل حياة القلب من الغفلة أنه إذا رأى المصاب والمبتلى اتعظ وادكر وقال كما ثبت في السنة: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. وأحس في قرارة قلبه أن لباس العافية وأن ما أنعم الله به عليه من الصحة لا يأمن أن ينزع عنه في طرفة عين، وأنه لا عافية إلا من الله، وأنه لا شفاء إلا من الله، وعندها يخاف من ربه ويشكره على هذه النعمة ويفر من الله إلى الله. وكم من عائد لمريض رجع بالعبرة والعظة التي فتحت له أبواب السعادة، لأن هذا هو شأن العقلاء، أنهم إذا رأوا المرضى اتعظوا واعتبروا، والسعيد من وعظ بغيره. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. فيعلم الإنسان أن الأمور كلها أزمتها ومقاليدها بيد الله جل جلاله، فيعلم أن عافيته من الله وأن صحته من الله، فيحمد الله على نعمته ويسأل الله عز وجل أن يديم عليه هذه النعمة وأن يستغلها في طاعة الله، فيرجع إلى أهله وبيته بقلب غير القلب الذي خرج به. هذا إذا كان موفقا يرجع لكي يذكر نفسه وأهله بنعمة الله عز وجل. كذلك أيضا إذا عاد المريض واتبع السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتزم بالدين والشرع في عيادته، فإنه يكون بخير المنازل عند الله عز وجل. من يعود المرضى ويتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عيادتهم فإنه موفق سعيد. وتوضيح ذلك: إذا دخل على المريض فعليه أن يفكر أول ما يفكر في حق الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي وجلس عند رأسه قال له: أسلم. فبدأ بحق الله الذي هو أعظم الحقوق وأجلها، ولم يسأله عن أمر أو يجلس معه يباسطه أو يمازحه، وإنما دخل عليه مذكرا، لأن الله أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. فإذا دخلت على المريض وأنت تفكر في حق الله تأمره بأمر الله وتنهاه بنهي الله، فتتفقد ما الذي يحتاج هذا المريض فتبدأ بقلبه. فإن كان من أهل الإيمان ثبتته وقلت له: إن لك ربا رحيما أرحم بك من الخلق كلهم، وأقسم بالله أنه أرحم بك من نفسك لنفسك، فتقوي إيمانه بالله وتحسن ظنه بالله وأنه سبحانه وتعالى لن يضيع خلقه، فتغرس فيه معاني الإيمان والتوحيد وتزيده إيمانا وتذكيرا بالله عز وجل بإذن الله وحوله وقوته. فهذه الكلمات الطيبات التي تصعد إلى الله، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أجور لك وحسنات. فإن كان هذا المريض محتاجا إلى النصح، خاصة إذا كان الإنسان إمام المسجد أو كان طالب علم في جماعته وقبيلته وقرابته، فإن الناس إذا نظروا إليك نظرة الدين والشرع فإياك أن تغفل عن حق ربك الذي رفع درجتك وأعلى مقامك وفضلك عليهم. فإذا دخلت تدخل دخول العلماء الناصحين، فتتفقد المريض، تأمرهم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في طهارة المريض، في صلاة المريض، وكيف هذه الحقوق التي لله في طهارته وصلاته. إذا أمكن تسأل قرابته أو تسأل من حوله لتتأكد أن حق الله قد أقيم على الوجه المعتبر. وهذا أمر ينبغي على أئمة المساجد والخطباء أن يتعاهدوا الناس به في الفترة بين الفترة إلى الفترة، أن يذكروا قرابة المريض بحق الله عز وجل، وأنه كما نص العلماء يجب على قرابة المريض أن ينتبهوا لحق الله في طهارته وصلاته ووضوئه وصلاته واستقباله للقبلة وستر عورته ونحو ذلك من الحقوق، فتتفقد حقوق الله عز وجل. وقد أدركنا مشايخنا والعلماء رحمهم الله إذا زاروا المرضى أحبهم الناس فأجلوهم، فمن مجرد أن يدخلوا لا يدخلون للمباسطة ولا يدخلون لأمور الدنيا، طبعا لا يضيقون على المرضى، وهذا كله نقول ينبغي أن يكون بأسلوب طيب مقبول محبوب إلى الناس، لأن هذا المريض في آخر أعتاب هذه الدنيا وهو أحوج ما يكون إلى هذا الأمر. وإن لم يتدارك أو يتداركه الله بلطفه فيصحح خطأه وينتبه لخطأه في مثل هذه الحال فمتى يكون؟ وإذا لم يتناصح وينصح أهل العلم وطلبة العلم الناس ويذكرون في مثل هذه المواطن فمتى؟ فمثل هؤلاء من طلبة العلم والأخيار، لأن الناس تتكل بعد الله عز وجل يحتسبون أن العلماء وطلبة العلم إذا زاروا ذكروا بمثل هذه الأمور، بل إنك تجد بعض العامة قد يكون خيرا من طالب العلم فيأتي إلى المريض وينظر عنده خطأ وخلل في طهارته في صلاته فيقول له لماذا تفعل هذا، هذا لا يجوز، يقول زارني الشيخ فلان ولم يقل لي هذا، من أين جئت بهذا الكلام؟ وكم قال لنا بعض طلبة العلم وبعض العوام. فالذي يفضل بتفضيل الشرع كطالب علم وإمام المسجد وإمام الحي وطالب العلم الذي يكون في قبيلته وجماعته مقدما أو في حيه، عليه أن يتقي الله في حقوق الله في عيادة المرضى. كذلك أيضا في عيادة المريض خير للمريض نفسه، فإن المريض إذا زاره الناس استبشر بهم فاطمأن قلبه وانشرح صدره. وهذا كما ذكر الإمام القيم رحمه الله أن الشريعة ما وصت بعيادة المريض إلا لخير عظيم، وبيّن أن المريض يسر بزيارة أحبابه وأصدقائه فيجد من القوة والنشوة ما لا يجده بالدواء، وهذا أمر تدل عليه الدلائل وقامت عليه الشواهد. فينبغي للمسلم ألا يفرط في عيادة أخيه المسلم ليدخل السرور عليه، فيرتاح المريض وينشرح صدره. وإذا زاره من يحب ربما واساه وسلاه، لا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسيك أو يتوجع. فإذا زاره أحبابه فإن لهذه الزيارة أثرا عظيما، ولذلك قال العلماء وأشار بعض العلماء رحمهم الله أن المريض إذا لم يعد ضاع وضيع، ومن هنا وصى النبي صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض. كذلك أيضا هذا المريض يستفيد من نصح إخوانه وإرشادهم كما ذكرنا. فمن الأمور التي ينصح بها أن يتدارك نفسه بالتوبة والرجوع إلى الله، فإذا كانت كما سيأتي إن شاء الله وكما ينبه عليه المصنف رحمه الله، فهذه الأمور التي ينبه عليها في عيادته يكون من ورائها الخير الكثير. وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك كما في الصحيح من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما عاده النبي صلى الله عليه وسلم ووصاه وبين له أحكام الوصية. وهذا أصل عند العلماء رحمهم الله. فالمريض ينتفع بزيارة الناس له وعيادتهم له، كذلك أيضا يستشعر معاني الأخوة الإسلامية، فإذا زاره إخوانه وعادوه شعر بالمحبة التي بينه وبين إخوانه المسلمين، فقويت أواصر المحبة بينه وبين إخوانه. وهذا مقصود شرعا، أن الشريعة تريد أن تكون المحبة بين المسلمين في أعلى مراتبها. فلا شك أن هذه العيادة فيها خير عظيم على الزائر والمريض الذي يزار، كذلك أهل المريض، فإنهم بزيارة الناس لهم تتقوى أنفسهم لتحمل البلاء والصبر عليه واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فإذا زارهم الموفق من طلبة العلم وسمعوه ينصح المريض أن يصبر ويحتسب الأجر عند الله، انتفعوا بهذه الوصية واعتبروا بها. وكذلك أيضا يكون من وراء حينما ينظر الإنسان ويجد أن أباه يزوره الناس، يحب الناس ويألفهم. ولذلك كثير من الجرائم والمصائب التي تقع في المجتمعات، يقول بعض أهل الخبرة وحتى بعض الأطباء النفسيين إنه قد تكون من الإبن حينما يشذ فينظر والده كيف يضطهد ويؤذى من قرابته من الناس، ومن ذلك المواقف الحرجة، فيجد أباه يمرض فلا أحد يزوره ولا أحد يعوده، فينشأ ناقما على الناس حاقدا عليهم، لا ينظر إليهم نظرة محبة ولا يريد لهم الخير، والعكس بالعكس. فإذا رأى الناس تزور ولده وتزور أباه وتزور أخاه، وخاصة إذا رأى من فيهم الخير ومن فيهم سيم الخير، فإن أحلك الظروف والشدائد يميز الناس فيها بين الصديق الصادق في محبته ومن يدعي الصداقة وهو كاذب فيها. فليس صديق المرء من لا يصدقه، ومن صدق المرء مع أخيه أنه إذا نزلت المصيبة بأخيه كان معه وشد من أزره وأعانه بعد الله. فهذه كلها فضائل تعود على الزائر وعلى المزور وعلى أهل المريض. نعم.
وتذكيره التوبة.
يقول رحمه الله: وتذكيره التوبة، الواو للعطف، أي ويسن تذكيره التوبة بالتوبة إلى الله والرجوع إليه سبحانه وتعالى. وتذكيره بالتوبة لأن الإنسان يغفل، ولربما في شدة المرض اشتغل بنفسه وبعلاج نفسه فغفل عن تدارك ما فاته. والتوبة تكون عن أمرين، من أمرين: الأمر الأول فيما بينه وبين الله، فإذا علم أنه مقصر في حق من حقوق الله عز وجل كالصلاة، أو مضيع لحق الله كأن يكون مانعا للزكاة أو غير ذلك من الحقوق والواجبات لله عز وجل، ذكره بها وقال له: يا فلان تب إلى الله وارجع إلى الله عز وجل، فإن الله يقبل توبة التائبين ويمحو بفضله ومنه ورحمته ذنوب المسيئين، ولا تيأس من روح الله ولا تقنط من رحمة الله، وعليك أن تتدارك نفسك، وإن الله أرسل لك هذا المرض تنبيها لك حتى تعود إليه وترجع إليه، ونحو ذلك من النصائح التي تذكره بحق الله عز وجل. الأمر الثاني: يذكره بحقوق العباد، فيأمره بالتوبة من المظالم والمآثم، فإذا علم أنه يأكل أموال الناس بالباطل ذكره حقوق الناس ومظالمهم وقال: يا فلان إن الله وصاك أن ترد حق أخيك المسلم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرنا بأن نتحلل من حقوق الناس، فرد للناس مظلمتهم، ورد إلى فلان أرضه، ورد إلى فلان ماله، أو رد إلى الأيتام حقوقهم، أوصيك نفسي بتقوى الله، إن الدنيا لا تغني لك من الله شيئا، وإن الله يكفيك كل شيء، وإن الله يغنيك عن كل شيء، ويذكره بالله وينصحه ويخوفه من الله سبحانه وتعالى، فيذكره بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى بالقيام بحقه ورد المظالم إلى أهلها. وهذا أمر فيه خير عظيم، لأن الإنسان إذا تدارك الخطأ وتاب منه تاب الله عليه ما دام أنه لم يغرغر. كذلك أيضا إذا تاب إلى الله قبل موته في زمن إمكان التوبة فإن هذه خاتمة خير، فليست العبرة بأوائل الأمور، إنما العبرة بخواتيمها. وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فمثل هذا، مثل هؤلاء الذين يسبق عليهم الكتاب، قد يكون ذلك بتوفيق الله لهم في أنفسهم، وقد يكون بتوفيق الناصحين لهم. ولذلك أمرنا بالنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كله من أجل أن يستقيم الناس على صراط الله عز وجل، فينصحوا ويذكروا بالله عز وجل بحقوق الله وحقوق العباد، أمره بالتوبة. نعم.
والوصية
فيقول له: يا فلان، تصدق على نفسك وتدارك ما فاتك في عمرك بأن تجعل شيئا من مالك صدقة لله عز وجل عليك بعد موتك، يبقى أجرها ولا ينقطع ثوابها، فاحذر بئرا أو ابن مسجدا، وإن الله وسع عليك في الدنيا، خاصة إذا كان عنده مال. فيذكره بالوصية أن يوصي بشيء، وهي الوصية المستحبة، ويذكره بالوصية الواجبة، مثل أن تكون عليه أيمان ونذر، فعليه كفارات أيمان، فيوصي أبناءه أن يخرجوا عنه هذه الكفارات ونحو ذلك من الحقوق الواجبة عليه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. فهذه هي السنة. ولذلك يعتبر العلماء الحقوق الواجبة موجبة للحكم بوجوب الوصية وفرضيتها، فهذه من الأحوال التي تجب فيها الوصية، أن يتوقف إيصال الحق على الوصية وتنبيه الورثة، فحينئذ تكون الوصية واجبة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم.
وإذا نزل به سنة تعاهد بل لحلقه بماء أو شراب.
وإذا نزل به، أي نزل به أمر الله، وهذا يكون عندما يحضره أجله، فإن الإنسان مهما طال عمره ومهما امتد أجله فإنه سينتهي إلى نهاية، ومهما كان الإنسان صالحا أو طالحا، قويا أو ضعيفا، عزيزا أو ذليلا، فإنه لا بد له من ساعة تدق فيها عنقه وتسلم فيها روحه، ويصير إلى الذي خلقه فسواه فعدله، ويصير إلى ربه كما خرج إلى هذه الدنيا عاريا من جميع ما لبس فيها إلا لباس التقوى، فيخرج منها كما ولدته أمه، يخرج من هذه الدنيا حافيا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فهو الموت الذي كسر الله به الأكاسرة ودق به أعناق الجبابرة، ومهما استطاعوا في هذه الدنيا، مهما جمعوا وشيدوا ما استطاع أحد أن يؤخر أجل الله طرفة عين، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ثم نزعوا من هذه الدنيا، لأن الله إذا حكم لا يعقب حكمه، وإذا أمر لا يرد أمره، فهو ملك الملوك وجبار السماوات والأرض وإله الأولين والآخرين. فإذا نزل الموت خرج الإنسان من هذه الدنيا كما دخلها، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. وعندها أي عند ساعة نزول الموت يؤمن الكافر ويوقن الفاجر، ولو كان الشخص أكفر خلق الله يقف عند هذه الساعة فلا أذل منه ولا أحقر منه. وعند هذه الساعة يكشف للعبد حقيقة الآخرة، وتبدأ حياة جد لا لعب فيها، وحياة فصل لا هزل فيها. هذه الحياة التي عمل لها العاملون، وهذه الحياة التي يسعد فيها السعداء ويشقى فيها الأشقياء. إذا نزل به، أي نزل به أمر الله، قد جاءت النصوص الكتاب والسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين هذه اللحظة التي لا يستطيع أحد مهما بلغ من العلم في هذه الدنيا أن يعرف ما غيب الله فيها. ولذلك بين الله سبحانه وتعالى أن سكرة الموت تأتي بالحق الذي لا باطل معه، كما قال سبحانه: وجاءت سكرة الموت بالحق. فليس هناك أمر يراه الإنسان أوضح ولا أبين من تلك اللحظة، وهي لحظة سكرات الموت. فعندها تنزل الملائكة على العبد سعيدا كان أو شقيا، لكي يسلم روحه وينتهي من هذه الدنيا ويخرج منها بأمر الله في ساعة لا يقدم عليها ولا يؤخر. فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل أن يلطف بنا وأن يرحمنا، وأن يجعل أسعد اللحظات لحظة الخروج من الدنيا ولحظة الوقوف بين يديه. إذا نزل به المريض، إذا نزلت به سكرات الموت اشتد عليه الأمر. ولذلك السنة في المريض أن يكون حوله أبر الناس به وأرفق الناس به. ولذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما مرض مرض الموت كان يقول: أين أنا أين أنا، ثم استأذن نساءه أن يمرض عند عائشة رضي الله عنها وأرضاه. فنص العلماء رحمهم الله على أنه يتولى المريض أرفق الناس به من قرابته أو غير القرابة، فقد يكون الرفيق به محبا له في الله وأخا له في الله، وقد يكون من قرابته من ولده أو غير ذلك. فالمقصود أنه ينبغي في مثل هذه الأحوال أن يتولاها أرفق الناس بالمريض، لأن من يرفق بالمريض يتقبل منه المريض إذا الدواء، ويتقبل منه العلاج، ويحسن الرعاية للمريض والقيام به على الوجه الأكمل والأفضل بإذن الله. وإذا نزل به، نعم،
سنة تعاهد بل حلقه بماء أو شراب.
سنة تعاهد بل حلقه بماء أو شراب، أن المريض يحتاج. ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلقين المريض، ولذلك يبل لسانه ويبل شفتاه ويسقى الماء تسهيلا لذكر الله عز وجل بالتهليل وقول النطق بالشهادة بخلاف ما إذا كان جاف الحلق. والجاف إذا جف فمه فإنه يصعب عليه الذكر ويكون حاله أشد. وثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها أخذت السواك حينما دخل عبد الرحمن بن عوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في آخر لحظاته صلوات الله وسلامه عليه بيده سواك، فبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فأشارت إليه صلوات الله وسلامه عليه، أشارت أم المؤمنين عائشة أتريد أي تريد السواك؟ فأشار برأسه أن نعم. قالت رضي الله عنها فأخذته فقضمته فطيبته ثم أعطيته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيته استن استنانا أحسن منه، ثم رفع أصبعه وقال في الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. فهذا يدل على أنه ينبغي أن تكون حالة المريض أقرب إلى الأكمل والأفضل.
وندي شفتيه بقطنة،
هذه الأمور لم يرد بها نص بعينه عند العلماء. دائما الأصل العام، الأصل العام إذا ورد أصل عام من الرفق بالمريض وعنايته وأن هذا شيء يعين على ذكره لله عز وجل من تطيب فمه كما طيب عليه الصلاة والسلام فمه بالسواك في آخر عمره، فإن هذا يسمى بالأصل العام. نعم.
ولقنه لا إله إلا الله مرة ولم يزد على ثلاث.
ولقنه هذا التلقين لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فقال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فلقنوا موتاكم كما في الصحيح صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يدل على أن السنة العناية بتلقين الميت في مرض الموت. وتلقين الميت أن يقول بجواره لا إله إلا الله فينتبه المريض مرض الموت. وقولنا تلقين الميت هذا مجاز وهو معروف أسلوب من أساليب العرب. العرب تسمي الشيء بما كان عليه وتسمي الشيء بما يؤول إليه. تسمية الشيء بما كان عليه كأن تقول يتيم بني فلان كقوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم، فقوله وآتوا اليتامى إنما نعطي اليتامى أموالهم بعد أن يبلغوا، فسماهم يتامى باعتبار ما كانوا عليه كما كانوا يسمون النبي صلى الله عليه وسلم يتيم أبي طالب باعتبار ما كان عليه. وتسمي العرب الشيء بما يؤول إليه كقوله عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم أي الذين سيموتون فهم أحياء، وإنما يلقن من كان في آخر الحياة، أما الميت لا يلقن، ما فائدة تلقين الميت؟ ليس هناك فائدة. فمن هنا قوله لقنوا موتاكم أي الذين سيموتون، والمراد بهم المحتضرون ومن في حكمهم. نعم.
مرة ولم يزد على ثلاث.
مرة ولم يزد على ثلاث لأن التكرار يضجر المريض لإنسان ضعيف، فإذا أكثر ذكر التهليل ربما أزعجه وأقلقه وهذا لا ينبغي. نعم.
إلا إن تكلم بعده فيعيد تلقينه برفق.
فإذا قال لا إله إلا الله ثم تكلم بعد ذلك فدخل عليه شخص قال كيف حالك؟ قال بخير، أو قال اسقوني ماء، أو أحضر الدواء، فيحضر له ثم يقول لا إله إلا الله بجواره، ينبهه على قول لا إله إلا الله. والسبب في ذلك أن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فنسأل الله بعزته وجلاله أن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وأن يجعلنا من أهلها القائمين بحقها وحقوقها، وأن يحشرنا في زبرة من كان من أهلها. وهذا من سعادة العبد أن يختم له بخاتمة خاتمة السعداء وهي قول لا إله إلا الله. نعم. فيصبح من حق الميت على من حضره أن يذكره التهليل، وهذا يقع سواء كان مريض في المستشفى أو مريضا في البيت أو لا، أو أراد الله عز وجل أن يمر الإنسان في حادث فيرى إنسانا على وشك الموت فيجلس بجواره مثلا يثبته ثم يقول لا إله إلا الله، يذكره التهليل ونحو ذلك من المواقف، فإن هذا من حق الميت ومن حضره الموت على إخوانه أن يذكروه، فهذا من النصح للمسلم وأنت مأجور على ذلك. نعم.
ويقرأ عنده ياسين.
ويقرأ عنده ياسين لأنه ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بقراءتها اقرأوا على موتاكم ياسين، وقد نبه الأئمة رحمهم الله على أنها تسهل خروج الروح، قالوا إن قراءتها تسهل خروج الروح. وفي هذه السورة العظيمة أمور عظيمة، ففيها أمور منها فضل من مات على التوحيد والإيمان، فإن العبد الصالح لما أنذر قومه وأمرهم بتوحيد الله فأبوا وأعرضوا عنه، وبين الله سبحانه وتعالى مآله مع السعداء، قال الله عز وجل قيل ادخل الجنة، هو قال، قال الله تعالى عن أنه قال إني آمنت بربكم فاسمعون، ماذا قال الله بعدها؟ قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. فهذا يبشر المؤمن عند الموت، لأن الله تعالى ذكر عاقبته بعد إيمانه وتوحيده، لأنه قال إني آمنت بصيغة التوكيد والجزم، إني آمنت بربكم فاسمعون، نطق بالتوحيد معتقدا له ملتزما له، فقال الله عز وجل قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فكرامة الدنيا والآخرة ومغفرة الله للعبد في الدنيا والآخرة بهذه الكلمة العظيمة، وهي كلمة الإيمان وكلمة التوحيد. وقال بعض العلماء لأن فيها مآل السعداء، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، فيها مشاهد الآخرة. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب الرحيم. ما سمع مؤمن بهذه الكلمات إلا سلت روحه، فخرج من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. سلام قولا من رب الرحيم، إذا قال ربك سلام فهو السلام، فنسأل الله أن يجعلنا من أهل هذا السلام. سلام قولا من رب الرحيم، هذه مآل السعداء، وفيها التذكير بعظمة الله جل جلاله، لأنها ذكرت الموت وأحواله ونهايته، وخاتمتها قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. كلام لا أجمل منه ولا أكمل منه، تسلو به الأرواح حينما يسمع المؤمن هذه الكلمات الطيبات، وكل كلام الله طيب، فهو طيب ولا يكون منه إلا الطيب، فإذا سمع هذا اشتاق إلى ربه. فمن هنا سن قراءة هذه السورة العظيمة لما اشتملت عليه من توحيد الله عز وجل والإيمان به والإيمان بالبعث واليوم الآخر وذكر مشاهد الآخرة، فهذه السنة قراءتها عند الميت، وقيل إنها تسهل خروج الروح. نعم.
ويوجهه إلى القبلة.
ويوجهه إلى القبلة، توجيه المحتضر إلى القبلة، فيه حديث البراء بن معرور رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث أخرجه البيهقي والحاكم وصححه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن البراء بن معرور رضي الله عنه الصحابي الجليل، فقيل له إنه أوصى بثلث ماله للنبي لك، إنه أوصى بثلث مالي لك وأن يوجه أي إلى القبلة. فقال صلى الله عليه وسلم: أما ثلثه فرد على ولده، أنه رد عليه الصلاة والسلام على أولاده وذريته. ثم قال: أصاب الفطرة، أي أصاب الفطرة حينما وجه إلى القبلة. وعموم قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عن الكعبة: قبلتكم أحياء وأمواتا. وأما ما أثر عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه أنكر التقبيل الميت وتوجيهه للقبلة حينما حضره أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف التابعي الجليل، فلما غشي عليه دخل عليه أبو سلمة فأمر أن يوجه للقبلة، فلما أفاق سأل من عدل سريره ثم قال: بأمرك، فأنكر ذلك وأمرهم أن يردوه إلى ما كان عليه. هذا لا يعارض به المرفوع من النبي صلى الله عليه وسلم. وثانيا أن هذا يدل كما ذكر الإمام القدامى وغيره على أنه كان معروفا بين السلف رحمهم الله، وإلا كيف يدخل هذا التابعي أبو سلمة بن عبد الرحمن الفقيه المحدث التابعي الجليل الذي أخذ عن فقهاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، عن ابن عباس وعن أم المؤمنين عائشة وغيرهم، كيف يأمر بتوجيه الميت لو لم يكن عنده أصل ولو لم يكن هذا معروفا عند السلف؟ وأما كونه يخفى عن سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب ما ذكر دليلا يمنع، ولذلك من حفظ حجة على من لم يحفظ، لم يذكر سعيد بن المسيب ما يمنع من ذلك. وعلى كل حال اختلف هذان التابعيان الجليلان، وكلاهما فقيه محدث، أحدهما أثبت والآخر نفى، والدلائل والشواهد تقوي قول من أثبت، كما قال الإمام القدامى رحمه الله أنه لا يقدم على هذا الفعل إلا وله أصل وكان معروفا عندهم، وإلا كيف يفعل هذا وكيف يفعل بعالم جليل كسعيد بن المسيب؟ فهذا يقوي مذهب من قال بالتقبيل أنه يقبل ولا حرج في ذلك. نعم.
فإذا مات
ثم إذا قلنا بمشروعيته، فللعلماء فيه وجهان: قيل تقبيل الميت أن يكون كحاله في القبر، يكون على شقه الأيمن مستقبل القبلة، هذا إذا أمكنه، وهذا أفضل ما يكون وأكمل ما يكون. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح حديث الصحيح من حديث البراء بن عازب: إذا أويت إلى مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن. والنوم هو الموتة الصغرى، أمره أن يضطجع على شقه الأيمن، فيكون على شقه الأيمن مستقبل القبلة. فإن تعذر شقه الأيمن فشقه الأيسر، لأن الاستقبال بالجنب قريب من الصورة الواردة في اللحد. والصورة الثانية أن يقبل الميت بأن يرفع صدره قليلا ويكون مستلقيا على قفاه ووجهه إلى السماء، فيرفع صدره قليلا وتكون رجلاه إلى القبلة، فهذا الوجه الثاني في الاستقبال. وكل منهما له وجه، والأول أقوى أنه يكون على شقه الأيمن كصلاة المريض كما تقدم معنا في صلاة أهل الأعذار، فالأفضل أن يكون على شقه الأيمن. لكن لو قال الأطباء أن هذا يشق عليه ويتعذر ويمكن على شقه الأيسر فشقه الأيسر، فإن تعذر فالصفة الثانية. نعم.
فإذا مات سنة تغميضه،
فإذا مات سنة تغميضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الروح يتبعها البصر. فالسنة إذا خرجت الروح أن يغمض الميت، وهذه من السنن التي ينبغي أن يراعيها من حضر نزع الروح، أنه يغمض الميت ولا تترك عيناه مفتوحة. نعم.
وشدوا لحييه،
لأن فمه إذا بقي مفتوحا ووضع في قبري دخلت منه الهوام، ولا شك أن إغلاق الفم أسهل في تغسيله من دخول الماء ونحوه من الهوام إذا ضجع في قبري. فيشد اللحي، يطبق الفم يقفله، ثم يضع لفافة أو عصابة تعصب اللحيين فيطبق فمه، لأنه إذا مضت بعض الأحيان على حسب برودة الجو وحرارته، أنه إذا مضت فترة والفم مفتوحا يصعب إغلاقه بعد ذلك، وذلك إذا مات يشد اللحيين، فتوضع العصابة هذه لشد لحيي حتى يغلق فمه. نعم.
وتليين مفاصله
لكي يسهل تغسيله، فإذا مات تلين المفاصل كاليد والرجلين تطوى وترسل تطوى وترسل حتى يسهل عند التغسيل معالجتها وتعاهد المغابن والأماكن الخفية فيصل الماء إلى جميع البدن. نعم.
وخل
لأنه إذا لم يفعل هذا ستتيبس، ثم إذا يبست يصعب عند التغسيل تعاهد إبطيه وتعاهد رفغيه، لكن إذا لينت سهل بعد ذلك بإذن الله عز وجل للمغسل ومن يليه أن يتعاهد هذه الأماكن. نعم.
وخلع ثيابه
لأن الثياب إذا بقيت على البدن ربما حصل النتن ويكون هذا في اشتداد حرارة البدن فتتغير رائحة الميت، لذلك تنزع عنه ثيابه وثبت، وهذا هو الأفضل والأكمل. كل هذا من باب الفضائل دفعا للضرر الذي يكون على البدن. نعم.
وستره بثوب
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح عن عائشة أنه لما قبض عليه الصلاة والسلام سجي ببرد حبرة صلوات الله وسلامه عليه، فيسجى ما يبقى وجهه مكشوفا أمام الناس وإنما يسجى يغطى، وهذا من حرمة الميت لا يبقى على حاله وإنما يغطى بثوب ونحو ذلك. نعم.
ووضع حديدة على بطنه،
ووضع حديدة أو مرات أو نحوها على بطنه حتى لا ينتفخ، وذكر بعض العلماء أن الحديد فيه خاصية تمنع انتفاخ البطن، ولذلك ذكر هذا يذكره الفقهاء لكن ما ورد فيه شيء، إنما هذا فقط من باب تعاطي الأسباب تحت أصل عام، أصل عام هو حفظ البدن لأن هذه حرمة ميت وجسد الميت له حرمة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا في الإثم، فالبدن له حرمة أنه لا يبقى على أبشع الصور ولا يبقى على أبشع الأحوال، فإن الميت إذا ترك على حاله تنتفخ بطنه فيحصل الضرر على الجثة ويتأذى قرابته، فما دام تعاطي هذه الأمور لحفظه في الحالة الأكمل والأفضل، وليس هذا فيه يعني نص معين إنما هو مندرج تحت أصل عام. نعم.
ووضعه على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه،
ووضعه على سرير لغسله، هذا
سرير غسله
حتى يبدأ التغسيل. كم باقي على ذا؟ نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. وأنا والله ودي أجلس معكم كالعادة إلى يعني حتى تنتهون، لكني ظروفي الصحية في الأخير لا أستطيع معه، فأستأذنكم. السلام.